الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في الوصية بالجار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في الوصية بالجار. الوصية بالجار جاء بها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فمن ضمن هذه الوصايا المجموعة في هذه الآية الكريمة الوصية بالجار، وختم الله عز وجل الآية بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذا فيه إشارة أن من كان من أهل الكبر لا يرفع بهذه الآداب رأسا ولا يعتني بها، وإنما يعتني بها المؤمن المتواضع لين الجانب، فإنه يرعى حقوق الشريعة وآداب الإسلام التي حث الله سبحانه وتعالى عباده عليها. وجاءت أيضا الوصية بالجار في السنة في أحاديث كثيرة جدا، بل كان جبريل يتكرر مجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام موصيا بالجار. انظر هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار. ما زال، هذه تفيد التكرار، يعني أنه يوصيه ثم يوصيه ثم يوصيه. تكررت من جبريل الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام من كثرة تكرار هذه الوصية بالجار من جبريل ظن أنه سينزل وحي يورث الجار ويصبح له نصيبا من الميراث مثل ذوي القرابة. وهذا كله مما يؤكد عظم حق الجار. والجار إنما صار له هذا الحق في آداب الشريعة وأخلاق الإسلام لأن جاره يراه رؤية متكررة أكثر من غيره من الناس، ويكثر تلاقيهم، يكثر رؤية بعضهم لبعض، ولا يعدم كل من جاره حاجة قلت أو كثرت. فلما كان الجار بهذه القوة وهذه المكانة وهذا الشأن، جاءت النصوص وصية بالجار. وإذا تأملت في عموم الحقوق التي جاءت في السنة للجار تجد أنها في الجملة ترجع إلى أمرين جاء بهما الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية للحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذان الحديثان يتلخص فيهما حقوق الجار. حقوق الجار تنقسم إلى قسمين: إكرام وكف أذى. هذه حقوق الجار، إكرام وكف أذى. أما الإكرام قال: فليكرم جاره. بماذا؟ لم يذكر، ليكون متناولا كل ما كان ممكنا ومتيسرا، ليكون ميدان منافسة. ولهذا يتفاوت الجيران في أداء حقوق الجيرة، في أداء حقوق الجيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خير الجيران خيرهم لجاره، خير الجيران خيرهم لجاره. وهذا يدل على تفاوت بين الجيران في الوفاء بهذه الحقوق. منهم من يأتي بحقوق الجار وافية، ومنهم من يأتي بقدر كبير منها، ومنهم من يأتي بدون ذلك، ومنهم من لا يحصل جاره منه معروفا لكنه كاف أذاه، ومنهم العياذ بالله من هو مؤذن لجاره. فحقوق الجار في الجملة ترجع إلى أمرين: الإكرام فليكرم جاره، وكف الأذى. بل قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الحاصل أن الجار له حق عظيم جدا، له حق عظيم. وإذا أراد المرء ميزانا منضبطا دقيقا يعرف به ما ينبغي للجار، فليتأمل حديثا مشهورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في بعض رواياته عند مسلم تنصيص على الجار، جاء في بعض رواياته عند مسلم تنصيص على الجار. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكمل يحب، مشهور الحديث، حتى يحب لأخيه، في رواية في مسلم حتى يحب لجاره، في رواية في مسلم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. الحديث مشهور: حتى يحب لأخيه، أخيه يتناول الجار، لكن جاء في رواية تنصيص على الجار، حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. فهذه تعطيك قاعدة في هذا الباب. إذا قال: من لا أفضل في حق الجيران، قل لنفسك: من الذي تحب أنت من جيرانك أن يعاملوك به؟ فعاملهم به. ولا ينظر المرء في هذا الباب إلى مستوى الجار من حيث الإحسان والإكرام، بحيث يكون إكرامه لجاره مبادلة للإكرام، وإنما يحسن إلى جيرانه عموما، الطيب منهم الرديء، حتى ينطبق عليه الحديث: خير الجيران خيرهم لجاره، خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن شر الجيران عند الله شرهم لجاره، فلزم المسلم أن يعظم حق الجار، أن يعرف ما له من حقوق وأن يتقي الله عز وجل في جاره وأن يكرمه ما استطاع وأن يكف عنه أذاه.
قال رحمه الله: باب في تعاهد الجيران بالبر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف.
قال: باب في تعاهد الجيران بالبر. وهذا وجه من وجوه الإكرام للجار الذي جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فهذا من الإكرام للجار أن يتعاهده بالبر. من ذلك ما جاء في هذه الوصية، يقول أبو ذر رضي الله عنه: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. وهنا ينتبه المرء إلى أمر في هذا الباب، ألا وهو أن لا يحقر المرء من المعروف شيئا. سبحان الله، أحيانا معروف قليل لكن يوافق حاجة ما كان يظن الإنسان أن تصل هذا الأمر أو هذا القدر. فأحيانا يصادف حاجة، مثل لو أن إنسانا يعني عنده خبز اشتراه زائد عن حاجته فأرسل إلى جاره بعضه، قد يصادف حاجة شديدة في تلك الليلة إلى الخبز وعدم وجود من يأتيهم به. وهذا يحصل فيه قصص كثيرة تعرف بين الجيران. فلا يحقر الإنسان من المعروف شيئا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا كما في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات ظلف الشاه. والمقصود ولو كان شيء قليل، لا تحقر قليل من المرق، قطعة من الخبز، حبة من الفاكهة، حبتين موز أو فاكهة أو شيء، لا يحقر شيء. يكفي أن يشعر جارك أنك منه على بال وأنك ذكرته في طعامك أو في قليل طعامك. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، يعني ولو كان شيء قليل من الطعام. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
قال عن أبي ذر رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني باب المعروف باب واسع، لكن أي معروف تقدمه للناس لا تحقر منه شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحقر شيء، يعني الشيء القليل، ابتسامة تلقى بها أخاك، أو مثلا اطمئنان على صحته: كيف أنت يا فلان، كيف صحتك؟ لا تحقر من هذا المعروف شيء، هذا كل معروف لا تحقر منه شيء. أو مثلا أن تلقي عليه السلام أو غير ذلك، أي معروف فإن قل لا تحقروا، لا تحقرن من المعروف شيئا. رجل جاء في صحيح مسلم، رجل يمشي في طريق ورأى غصن شوك في طريق المسلمين، خشي أن يمر مسلم وأن تؤذيه شوكة، قام في قلبه رحمة للمسلمين، فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فحمله ونحاه عن الطريق. قال عليه الصلاة والسلام: فشكر الله عمله فأدخله الجنة. فشكر الله عمله فأدخله الجنة. أنت ما تدري، ما تدري ما هو هذا العمل الذي سيكون سببا دخولك الجنة. اتقوا النار ولو بماذا؟ بشق تمرة. لا تحقر من المعروف شيئا. مر معنا المرأة التي قسمت تمرتها بين ابنتيها، مر معنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجبت عائشة، قال أوجب لها الجنة. فلا يحقر الإنسان من المعروف شيء، لا يتقال من المعروف شيئا. نحن عندنا مشكلة عطلت فينا كثير من الخير، نتقال يعني لما يريد أن يقال يقول هذا قليل ما يصلح، هذا ما يكفي، هذا قليل، هذا ماذا ينفع. وحتى الكثير نتقال له، إلى أن تسبب ذلك فينا ماذا؟ نعم، أن تعطل عندنا الخير. ولهذا سبحان الله هذا التوجيه لا يتقال يجعل مسألة أريحية بين الجيران، يعني ما يحقر الإنسان مع جاره شيء، يذهب ويعطيه خبزة واحدة ما يحقرها، يعطيه تفاحة واحدة ما لا يحقر شيئا. هذه تجعل المسألة بين الجيران شيء أريحي كذا جميل جدا. لكن لو كان الإنسان يحقر يصبح نفسه تتردد، حتى في الكثير يقول هذا قليل ما يصلح أن نعطي الجيران منه، إلى أن ينعدم الخير. فسبحان الله قوله لا يحقر، هذه تجعل المسألة تتقوى وتتجذر بين الجيران، وتتمكن حتى لو كانوا فقراء، حتى لو كانوا فقراء من قليل عندهم يواسون جيرانهم ويعطون جيرانهم ويكرمون جيرانهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرفق. عن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير.
قال: باب في الرفق. الرفق هو الأنات في الأمور، وأخذها بالهوينة بالتؤدة وعدم العجلة والتسرع، وأيضا عدم الشدة والغلظة والفظاظة. الرفق بالأمور أنات وحلم وتؤدة، وأخذ الأمور بالهوينة وعدم التسرع وعدم الانفعال، كل هذه معاني الرفق. والرفق حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، سيأتي معنا في الحديث أن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق. يكفي الرفق شرفا وفضلا أن خصلة يحبها الله، يكفي ذلك أن خصلة يحبها الله سبحانه وتعالى، رفيق يحب الرفق سبحانه وتعالى. والرفق يزين الأمور، يجملها، يطيبها، يحسنها، يمشيها إلى الأمام، يجعل الإنسان دائما في تقدم في أموره وأعماله ومصالحه، ما تتعطل أموره. يقول عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. الرفق يزين الأمور، إن كان تربية للأولاد زينها، إن كان بيعا وتجارة وشراء ونحو زينه، إن كان تعاملا مع الناس جمله، ما يدخل في شيء إلا جمله وطيبه. بخلاف سبحان الله ضد الرفق العنف والشدة، يعكر الأمور، يعكر الأمور ويكدرها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بالرفق عناية عظيمة. وانظر هنا هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق، من يحرم الرفق يحرم الخير. من يحرم الرفق يحرم الخير. إذا حرم الإنسان من الرفق في أموره حرم الخير، وهذا يفيد أن الخير، وهذا يفيد أن الرفق مجلبة للخير، يفيد أن الرفق مجلبة للخير، يجلب الخير من أوسع أبوابه للمرء الرفيق، والشدة والغلظة والعنف والقسوة وغير ذلك هذه تؤخر الخير وتبعده عن الإنسان. قال: من يحرم الرفق يحرم الخير.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا زانه إلا شانه. لا يكون في شيء الرفق إلا زانه، أي أن الرفق يزين الأمور، يجملها، يطيبها. دائما المرء الرفيق في تعاملاته، في تعاملاته مع الناس عموما، رفقه يضفي عليه في نفسه وفي تعامله جمالا، فهو يزين الأمور، يزين الأمور ويجملها ويجعلها تمضي بأحسن ما يكون. وإذا نزع الرفق من الأمور شينها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا ينزع من شيء إلا شانه. تشين الأمور إذا نزع منها الرفق، إذا تحول المقام إلى غلظة وشدة تجد الأمور تشين تماما، النفوس تتنافر والقلوب تتباعد والشرور تزيد. نعم.
قال رحمه الله: باب إن الله يحب الرفق. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه.
ثم قال: باب إن الله يحب الرفق. يكفي الرفق فضلا وشرفا ومكانة عالية أن الله يحبه، فهو عز وجل رفيق، من أسمائه الرفيق، وعز وجل متصف بالرفق، رفق في تدبيره لخلقه، ورفق في أحكامه وسبحانه وتعالى وشرعه، رفق في عباده وعدم معاجلتهم بالعقوبة. فالله عز وجل رفيق، والرفيق من أسمائه، والرفق من صفاته سبحانه، ويحب من عباده جل وعلا الرفق. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق. هذا له قصة الحديث، هذا له قصة ترويها عائشة رضي الله عنها، وهي أن جماعة من اليهود أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: السام عليك، يعني الموت، السام عليك أي الموت. فغضبت عائشة رضي الله عنها، وحق لها أن تغضب، يهود من أخس الخلق ويقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: السام عليك، أي الهلاك والموت عليك. فغضبت، قالت: عليكم السام واللعنة وغضب الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. قالت: أو ما سمعت ما قالوا؟ الذي قالوه شيء ما يحتمل، الذي قالوه لا يحتمل، كلام غليظ وشديد جدا ما يحتمل، أما سمعت ما قالوا؟ قال لها عليه الصلاة والسلام برفقه وأنا أتي، أو ما سمعت ما قلت؟ هي تقول له أو ما سمعت ما قالوا، فيقول لها أو ما سمعت ما قلت، يعني أنا قلت عليكم، قلت عليكم، انظر هذا الرفق ما أجمله، قلت عليكم يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. ما يحتاج الأمر لي، ما يحتاج. إذا كان لما غضبت عائشة من اليهود ولعنتهم وانفعلت وقالت ما قالت، قال مهلا، كيف بالله عليكم لما ينفع الإنسان من ابنه ويلعن ابنه أو يلعن زوجه أو يشتم ويغضب ويزمجر إيش هذه الأخلاق؟ وماذا ستأتي للناس في بيوتهم من مضار عظيمة؟ إذا كان لما يعني في هذه المرة وقعت عائشة في هذا القول في حق هؤلاء وأوصاها بالرفق وقال مهلا يا عائشة، وقال لها إن الله رفيق ويحب الرفق، إذا كان هذا مع يهود فكيف مع مسلمين ومع أبناء الإنسان أو مع قرابته أو مع جيرانه؟ أو لأن بعض الناس سبحان الله سريع الانفعال، أي موقف ينفعل ثم يخرج منه كلام يعني بعيد كل البعد عن الرفق. أليست فرصة ونحن نسمع مثل هذا الحديث العظيم أن نأخذه مأخذا قويا في نفوسنا، حتى من كان عندنا شيء في شيء من هذا الخصال يهذب نفسه بهذه الأحاديث، أن هذه فائدة ثمرة قراءة الأحاديث، هي هذه ثمرة قراءة هذه الأحاديث، أن المرء يحاول أن يهذب بها نفسه وأن يقوم سلوكه. مثل هذا الحديث الآن لما نقرأ ينظر الإنسان في تعاملاته كيف هو، هل هو من أهل الرفق ولا من أهل الشدة؟ إذا كان يعرف من نفسه غلظة وشدة وعنفا يترك هذا، ما يأتي بخير، ما يأتي بخير، لا يأتي بالخير إلا الرفق، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه كما قال عليه الصلاة والسلام. الحاصل قال لها يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. الآن بعض الناس يظن أن إذا اشتد في الأمور أنها تصلح، هكذا يظن بعض الناس، يظن أنه إذا اشتد في الأمور وأغلظ أنها تصلح. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله يعطي على الرفق من صلاح الأمور وتمامها وكمالها وطيبها ما لا يعطي على العنف، ليس كما يظن الناس، يظن كثير الناس أن إذا كان عنيف في الأمور تضبط الأمور وتستقيم، أبدا. ما يزين الأمور ويقومها ويجملها ويطيبها إلا الرفق، والله جل وعلا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. نعم.
قال رحمه الله: باب في عذاب المتكبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته.
قال: باب في عذاب المتكبر. المتكبر المتعالي على الخلق. ولخص تعريف التكبر عليه الصلاة والسلام بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. التكبر تعالي على الناس، تعالي على الحق، يرى أنه أرفع من غيره وأنه عالي وأنه مستوى كذا علوا في الأرض. والتكبر من الصفات الذميمة البغيضة التي يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها. قال عليه الصلاة والسلام: العز إزاره، أي الله، والكبرياء رداؤه. وجاء في بعض روايات هذا الحديث بلفظ قدسي، يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، من نازعني واحدا منهما عذبته. فالتكبر والترفع على عباد الله ورؤية النفس والعجب بها والاختيال، إن الله لا يحب كل مختال فخور، هذه كلها من الصفات الذميمة البغيضة التي يبغضها الله سبحانه وتعالى من عباده ويعذب عليها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. هذه كلها أربعة، كلها وعيد شديد في حق هؤلاء الثلاثة، في حق هؤلاء الثلاثة: الشيخ الزان، في بعض الروايات أشينط زان، والملك الكذاب، والعائل المستكبر. سبحان الله، الزنا والكذب والتكبر كلها خصال مذمومة من كل أحد، هذه الثلاث كلها خصال مذمومة بغيضة فيها عقوبات في الشريعة شديدة من كل أحد. لكن لما تكون هذه الخصال من أبعد الناس اضطرارا أو احتياجا إليها فالعقوبة تكون أشد. يعني الآن لما ننظر للشيخ، الشيخ الزان، يعني الرجل الكبير المسن الذي ضعفت فيه الشهوة والرغبة وفترة جسمه وضعفت قواه، إذا باشر الزنا وهو في ذلك السن عقوبته عند الله أشد، عقوبته عند الله سبحانه وتعالى أشد. لماذا؟ لأن زناه ليس السبب في ثورة الشهوة الشديدة العارمة التي تحصل في الشاب، وإنما زناه من فساد فيه، زناه ما ليس من ثورة ثائرة فيه وإنما من فساد فيه، فعقوبته عند الله سبحانه وتعالى أغلط. أيضا الملك الكذاب الذي يحتاج إلى الكذب، من هو؟ إنسان الضعيف، إنسان الضعيف حتى يتخلص من، لكن الذي هو ملك والأمور كلها يعني بنظره وتدبيره ونحو ذلك، ما يحتاج الكذب. الكذب يحتاج إليه الضعيف حتى يتخلص من ماذا؟ يتخلص من مشكلة، يتخلص من ورطة، يحتاج إلى الكذب. فإذا كان الملك يكذب فعقوبته عند الله سبحانه وتعالى أشد. الكذب من كل أحد مذموم، لكنه من الملك الرئيس الزعيم يكون أشد من غيره. ومثله العائل، العائل من هو؟ نعم، الفقير. العائل مستكبر، الفقير الذي يتكبر على الناس. يعني لو كان الإنسان عنده مال يقال ماله أضر به وأثر فيه حتى تكبر، لكن هذا ما عنده مال ويتكبر، إذا تكبره ليس بسبب دنيا فتنته وإنما بسبب ماذا؟ فساد، بسبب فساد فيه، فكانت عقوبته أشد. قال: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ونكتفي بهذا، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك العظيمة وصفاتك الجليلة يا ذا الجلال والإكرام أن تختم لنا شهرنا هذا بالغفران. اللهم اختمه لنا بالغفران والعتق من النيران. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه. اللهم نسألك يا حي يا قيوم أن تبلغنا رمضان أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية وطاعة وأمن وإيمان. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.